بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قتل النمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في قتل النمل. قتل النمل أي عموما ما حصل منه الأذى وما لم يحصل، فهذا لا يجوز. فالحيوانات التي تعرف بطبعها أنها غير مؤذية وأنه لا يحصل منها أذى لا يجوز قتلها، ولكن إن وجد من بعضها أذى فيقتل المؤذي، يعني مثل ما جاء في النهي عن قتل الكلاب، كان أذن فيه ثم جاء نهي عنه، و يستثنى من ذلك الكلب العقور، الكلب الذي يحصل من شر واعتداء على الناس وأذى لهم، فهذا يقتل دفعا لأذى. قال: باب في قتل النمل. أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فلدغته نملة. هذه النملة معتدية، يعني لو قتلت للخلاص من أذاها أو قتلت لأذاها فهذا لا حرج فيه، لكن النمل الأخريات التي لم يحصل منهن أذى لا يقتل. فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، أي من تحت الشجرة، والجهاز هو المتاع، ومنه قوله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم، ثم أمر بها فأحرقت، يعني أحرق بيت النمل بما فيه، وهذا تعميم لم يخص النملة التي حصل منها الأذى، النملة التي قرصت. فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، قوله فهلا نملة واحدة، هذا يفيد أن المؤذي يقتل، هذا يفيد أن المؤذي يقتل دفعا لأذاه، أما غير المؤذي يترك، غير المؤذي يترك. والتحريق بالنار ظاهر الحديث أن التحريق كان غير ممنوع في شريعتهم، كان غير ممنوع في شريعتهم، ولهذا العتب الذي جاء في هذا الوحي على التعميم، لأن الذي حصل منها العدوان نملة واحدة، فجاء النهي عن التعميم.
قال رحمه الله: باب في قتل الهر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حسجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
قال: باب في قتل الهر. الهر هو القط، ويقال له البس، وله أسماء كثيرة، وقتله لا يجوز، قتله لا يجوز، لكن إذا كان هناك اعتداء وأذى ولا يمكن الخلاص من هذا الأذى إلا بالقتل، فإنه يقتل لدفع الأذى ودفع الشر. أما هكذا لا يقتل الهر. ومن أنواع قتله أن يحبس في مكان إلى أن يموت، لا يجعل له طعام ولا شراب إلى أن يموت، يحبس في مكان إلى أن يموت، وهذا حرام. وفيه هذا الحديث أن امرأة عذبت في هرة، وجاء في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه المرأة في النار، جاء في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه المرأة في النار تعذب في هرة. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن ذكر فيه صور من صور عذاب هذه المرأة في الهرة في النار، أن هرة تخدشها عذبت بها، لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار تخدشها هرة وهي في النار عذبت بها. قال: ما شأنها هذه؟ وهذا جاء في حديث أسماء في صحيح البخاري. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، حبستها حتى ماتت جوعا، فصارت تعذب بنفس الهرة التي عذبتها. قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، فيها أي بسببها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قوله لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، هذا يفيد أن الإنسان لو حبس عنده مثلا هرة في بيته وأبقاها في البيت، لكن أكرمها، قدم لها طعامها وشرابها، ولكن يريد مثلا أن يستفيد منها. من فوائد الهرة في البيت أنها تقضي على الفئران والعقارب ونحو ذلك من الحشرات والزواحف المؤذية، تقضي عليها. فإذا حبست في البيت مع إكرامها وتقديم حاجتها من طعام وشراب ونحو ذلك لا حرج، لأن قال هنا لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، المعنى أنها لو حبستها وقدمت لها الطعام والشراب لا حرج في ذلك. لكن هذه المرأة التي عذبت في الهرة حبست الهرة ولم تقدم لها الطعام والشراب، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهل هذه المرأة كانت مسلمة أو كافرة؟ قال النووي رحمه الله: الصواب أنها مسلمة، الصواب أنها مسلمة، وأنها دخلت النار بسبب الهرة، وأنها دخلت النار بسبب الهرة، وليس في الحديث أنها تخلد في النار، لكنها تعذب بالنار، وأصحاب المعاصي موعودون على معاصيهم عذاب في النار، لكن التخليد إنما يكون على الكفر والشرك بالله.
قال رحمه الله: باب في الفأر وأنه مسخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. قال أبو هريرة: فحدثت بهذا الحديث كعبا فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: ذلك مرارا. قلت: أقرأ التوراة؟ وفي رواية: أفأنزلت علي التوراة؟
قال: باب في الفأر وأنه مسخ. باب في الفأر وأنه مسخ. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، يعني الذنب الذي فعلت، ولا أراها إلا الفأر، ولا أراها إلا الفأر، ولا أراها إلا الفأر، يعني لا أظنها إلا الفأر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترونها إذا وضع لها ألبان، ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. قال أبو هريرة: فحدثت بهذا الحديث كعبا فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: ذلك مرارا. قلت: أقرأ التوراة؟ وفي رواية: أفأنزلت عليه التوراة؟ يعني من أين أتي أنا بهذا الكلام ولم أقرأ التوراة؟ هنا في هذا الحديث ليس هناك جزم بأن الأمة الممسوخة هي الفأر، وإنما قال: ولا أراها إلا الفأر، ولا أراها إلا الفأر، ومعنى أراها أي أظنها. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك جاء عنه جزم بأن الأمم التي مسخت إلى قردة أو خنازير أو غير ذلك من الحيوانات لم يبق لها نسل، لم يبق لها نسل. وهذا الموجود المتناسل من الفئران أو من القردة أو من الخنازير أو غير ذلك، هذا ليس في شيء من الأمم الممسوخة، بل هذا كان موجود قبل المسخ، يعني حيوانات بطبيعتها تتوالد وهي باقية، وهي باقية، وهي باقية. لكن التي مسخت، الأمم التي مسخت إلى قردة أو خنازير أو فئران أو غير ذلك لم يبقى لها نسل. وهذا جاء في حديث عند مسلم في صحيحه في كتاب القدر، سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وفيه أن رجلا قال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. ما معنى ذلك؟ القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، يعني قبل هذه الأمم التي مسخت قردة وخنازير. فإذا الموجود من المتناسل الآن من القردة والخنازير هو الذي من قبل المسخ، التناسل الموجود قبل المسخ. أما المسخ لم يبق لهم نسل، انقطعوا، مسخوا ثم انقطعوا، لم يبق لهم نسل. فكل ما هو موجود من فئران أو قردة أو خنازير أو غير ذلك ليس منه شيء من الأمم الممسوخة. وهذا الحديث الذي عندنا ليس فيه جزم، قال: لا أراها إلا الفأر، لا أراها إلا الفأر. قال ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. الحيوانات أحيانا تفضل شيء ولا تفضل شيء، تشرب شيء ولا تشرب شيء، لكن اليقين والجزم أن الفأر ليس من أمة ممسوخة، لأن كل أمة مسخت لم يبق لها نسل، كما هو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب سقي البهائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر.
قال: باب سقي البهائم. سقي البهائم بتقديم الماء لها، ولا سيما إذا اشتد بها العطش، هذا من أفضل القرب ومن أعظم الصدقات، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لا سيما إذا وجد الإنسان بهيمة اشتد بها العطش واشتدت حاجتها إلى الماء، فقام في قلبه رحمة لها وقدم لها الماء متقربا بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم القرب ومن أفضل الصدقات ومن أسباب نيل الغفران حتى وإن كثرت ذنوب الإنسان. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. سبحان الله، الإنسان عندما يعطش أو يجوع يحس بحاجة الآخرين وحاجة الفقراء، ولهذا سبحان الله في الصيام حاجة الإنسان التي يجدها في أثناء جوعه وعطشه تجعل في قلبه لينا فيتصدق بأموال لفقراء ومحتاجين شعر بهم، شعر بحاجتهم بهذا الجوع والعطش الذي حصل له بسبب الصيام. والصيام فيه منافع عظيمة جدا، منافع عظيمة وثمار جليلة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يحقق تقوى لله عز وجل في جوانب كثيرة جدا في حياة الناس وسلوكهم وأخلاقهم وتعاملاتهم إلى غير ذلك. قال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، نزوله المرة الأولى للبئر في مخاطرة، لكن حمله عليها شدة عطشه، والمرة الثانية ليس محتاجا للماء، ونزل مخاطرا بنفسه هو غير محتاج الماء، وإنما نزل من أجل الكلب، وأيضا نزل من أجل الكلب لله عز وجل رحمة بهذا الكلب، لا للمراءة ولا لمدح الناس، ما عنده أحد، وإنما خاطر بنفسه في ذاك المكان من أجل الله رحمة بهذا الكلب، فشكر الله له فغفر له، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الرجل تأثر الصحابة وأدركوا قيمة هذا العمل وجلالته وعظيم الثواب، فقالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم أجرا، يعني عندما نحسن إليها، قال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، ترطيب الكبد بالماء هذا في أجر عظيم جدا، ولا سيما إذا كانت الكبد عطشة، ولهذا صدقة الماء من أفضل الصدقات، ولا سيما عند اشتداد الحاجة إلى الماء. ولهذا الذين يحسنون إلى بعض القرى والهجر والبوادي التي ليس فيها الماء بحفر الآبار لهم أو مد أنابيب الماء أو إيصال الماء لهم عبر الوايتات ونحو ذلك، هذا من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال. حتى المناطق التي مثلا تكثر فيها الماشية فيهيئ لها بيرا ينزح منها الماء لتشرب الماشية، هذا من أجل الأعمال ومن أعظم القرب. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، وهذا الأجر في البهيمة لا يختص بالبهيمة التي يملكها المرء، التي يملكها ملزم الإنسان بأنه يكرمها، لكن قول في كل كبد رطبة أجر هذا لا يختص فيما يملكه المرء بل هو عام، مثل حال هذا الرجل الذي رحم هذا الكلب وليس داخل في ملكه، ليس ملكا له وليس داخل في ملكه ولا هو مسؤول عنه، لكنه رحمه وقام في قلبه رحمة، فنزل فأخذ يقدم له الماء فشكر الله له فغفر له. وهذا الكلب كان يأكل الثرى من العطش، لعل المراد بالثرى الآن لما ينزح البئر يبقى على الحصى الذي حول البئر يبقى ماء ملتصق بالحجر، لكن ما يسد حاجة العطشان، فكان يمص الثرى من شدة عطشه، فرآه على هذه الحال يأكل الثرى لأنه عطشان، فيأخذ حصى ويأكله ويمص الماء الذي فيه من أجل أن يسد العطش الذي في كبده وفي جوفه، فرحمه ونزل وأخرج له الماء وشكر الله له. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذكر نحو هذا الأمر عن في قصة امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، ورأت كلبا يمص الثرى من شدة العطش فنزعت موقها فسقت له به، سقت له به، استقت له به الماء فسقته إياه فغفر لها به، فغفر لها به، غفر لها ماذا؟ بغي، واقعة في البغاء، في البغاء، فهي بغي من 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 البغايا في بني إسرائيل، وغفر لها بسقي هذا الكلب. هنا يلاحظ أمر وهو مكانة الإخلاص لله عز وجل في عظم ثواب العمل، لأن هذا الرجل وهذه المرأة ما قاموا بهذا الأمر تصنعا ورياءا ومدح الناس وإلى آخره، وإنما صنعوه رحمة بهذه البهيمة من أجل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر قصة هذه المرأة قال ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة يعني التي تنزح بها الماء وعدم المعين أحد يساعدها على استخراج الماء وعدم من ترائيه بعملها، ما في المكان ناس من أجلهم تنزل حتى يمدحونها وفعلت وفعلت، وإنما خاطرت بنفسها في مكان ما عندها فيه إلا هذا الكلب، رحمته فنزلت وسقت. وعدم من ترائه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها. الحديث قال موقها وهو الخف، ولم تعبى بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها، نزعت خفها من رجلها ووضعته بفيها مملوءا بالماء تقدمه للكلب وهو ملآن حتى أمكنها الرقي، يعني مسكته بفمها حتى تستطيع أن تستعمل يديها للرقي من البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد. يقول ابن القيم فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء، فغفر لها فغفر لها. فهكذا الأعمال والعمال عند الله، فهكذا الأعمال والعمال عند الله سبحانه وتعالى. فأحيانا أنت كان القيم أحيانا تكون صورة العمل واحدة، حتى في الصلاة وحتى في الصدقات والإحسان إلى الناس قد تكون صورة العمل واحدة، لكن الأجر عند الله عز وجل وتفاضل العمال عند الله سبحانه وتعالى لا يرجع إلى صورة العمل، وإنما يرجع إلى ما قام في قلب العامل من الصدق والإخلاص ومجانبة الرياء وقصد وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. لا يريد ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذه هذه المرأة غفر لها، غفر لها ماذا وكيف؟ هذه مسألة مهمة. غفر لها ماذا؟ نستحضر هذا الأمر، وكيف هذا الغفران؟ ما نوعه؟ ما صفته؟ هذه مسألة جدا مهمة. المرأة وصفت أنها بغي من بغايا بني إسرائيل، بغي يعني تمارس الفاحشة الرذيلة. ومن استمرأت هذا الأمر، من استمرأت هذا الأمر فإن فكاكها منه من أصعب ما يكون، مثل الذي استمرأ شرب الخمر وأصبح مدمنا، فكذلك الذي مارست البغاء. فغفر لها البغاء، ما الذي غفر لها؟ البغاء الذي هذه حاله، هذا شأنه. والغفران الذي حصل هو أن تجاوز الله عنها ما كان سابقا، هذه واحدة. والثانية والتي ننتبه لها أنه نزع من قلبها هذه الممارسة القبيحة، نزع من قلبها هذه الممارسة. ليس معنى غفر لها أن تتابع عنها ما كان وتبقى على حالها، لا، غفر لها أي أنها ما كان سابقا تجاوز الله عنه، وما كان وفي مستقبلها نزع من قلبها هذا الأمر فلا تمارسه، فلا تمارسه. مع أن من استمرأت البغاء يصعب في يوم وليلة أن تتركه، ولا وتجانبه، لكن هذه نزع عنها. وأذكر نظيرا لهذه القصة قصة لشاب معاصر كان في حيه من أسوأ شباب الحي في فسقه وفجوره، وإدمانه للخمر، كان مدمن خمر ولا يعرف الصلاة، فليلة من ليالي الشتاء رأى جرو كلب صغير يرعد من الجوع والبرد، وكان خرج ليأخذ لنفسه قليلا من الطعام، وقصده من هذا الطعام أن يتمكن من بعده من شرب الخمر، لأنه يريد أن يشرب الخمر ولا يستطيع أن يشربها على جوع. فرأى هذا الجرو فرحمه وحمله في فروته، وترك الذي خرج من أجله وذهب إلى البقالة واشترى حليبا لهذا الكلب، ولم يشتري لنفسه شيئا، ثم أخذه عنده في البيت وسقاه هذا الحليب فشبع ودفئ. هذا الجرو شبع ودفئ، يقول هذا الشخص ويروي لي قصته مباشرة عنه أحد الثقات الأفاضل. فنام هذا الشخص يقول: استيقظت من نومي ونزع من قلبي شرب الخمر، نزع من قلبي شرب الخمر. غفر الله له بسقيه لهذا الكلب، هذا مثل غفران الله للبغي. وأصبح بعد ذلك من خيرة أهل حيه في الصلاة والتبكير لها والبقاء في بيت الله عز وجل ذكرا ودعاء. تحولت حاله بعد هذا الصنيع إلى حال من أعظم الأحوال عبادة، أو من الحالات العظيمة عبادة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من قصته، وفيها ما يوضح الغفران الذي في هذا الحديث حديث البغي، أن الغفران هو نزع هذا العمل من القلب مع التجاوز عما سبق، غفر الله لنا أجمعين،
اللهم،
وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.